بسم الله الرحمن الرحيم. هذه مجموعة من الأسئلة مقدمة إلى شيخنا أبي عبد الرحمن يحيى بن علي الحجوري حفظه الله وبارك فيه. يقول السائل: كيف يقضي من فاتته صلاة في سفر وذكرها وهو في الحضر وكذلك العكس؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ما بعد، فمن فاتته صلاة كانت في الحضر أخرها حتى سافر أو نسيها، أخرها باعتبار اتساع وقتها، فإنه يصليها صلاة المسافر قصرا إن كان مما تقصر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: فرض الصلاة ركعتان ركعتان فأقرت صلاة السفر وزيد في الحضر. وأما من فاتته صلاة السفر إلى أن وصل إلى الحضر فإنه يصليها تماما لزوال مقتضاها، مقتضى القصر. وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، فالقصر هو في الضرب في الأرض السفر، فزال مقتضاه. فإن نسيها في السفر أو أخرها لاتساع وقتها حتى وصل الحضر صلاها تماما. نعم.
يقول السائل: من الذي يمر على الصراط؟ هل ذاك خاص بالموحدين أو أيضا يمر عليه الكفار والمنافقون؟
وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا، ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. إذا أراد الكفار المنافق المرور على الصراط لا يثبتون ويتقادعون ويسقطون على الصراط، ومنهم من يساق إلى جهنم وردا. والذي يمر على الصراط هو المؤمن، يمر المسلمون والمؤمنون على الصراط على قدر أعمالهم، منهم من يمر كالبرق ومنهم كأجاود الخيل ومنهم إلى آخره على قدر أعمالهم. والكافر والمنافق محبوط الأعمال، ليس له عمل يمر به، ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. نعم.
يقول السائل: متى يحصل الاقتصاص، بعد العبور على الصراط أو قبل؟ وإن كان قبل فكيف بالنسبة لأهل المظالم من الموحدين؟ فمن استحق دخول النار بالنسبة لما عندهم ومآلهم؟
الجواب: الاقتصاص بين الموحدين، بين المسلمين، الاقتصاص بين المسلمين في مظالم بعد مجاوزة الصراط، يحبسون في تلك القنطرة قبل دخول الجنة، فيقتصون مظالم بينهم، كما جاء في حديث: أنا الملك أنا الديان، لا ينبغي لمسلم يدخل الجنة وأحد يطلبه بمظلمة. وفي صحيح البخاري باب القصاص يوم القيامة، وساق برقم 6535، قال: حدثنا الصلت بن محمد قال: حدثنا يزيد بن زريع ونزعنا ما في صدورهم من غل، قال: حدثنا سعيد عن قتادة عن أبي توكل الناجي عن أبا سعيد خدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يخلص المؤمنون من النار، أي ما يسقطون في أرس من على الصراط، فيحبسون على قنطرة بين الجنة والنار، فيقص لبعضهم فيقص لبعضهم من بعض مظالم كانت بينهم في الدنيا، حتى إذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة، فوالذي نفس محمد بيده لأحدهم أهدى بمنزله من الجنة في الجنة منه بمنزله كان في الدنيا. قال: وسيأتي الحافظ يقول أن الصراط جسر موضوع على متن جهنم، وأن الجنة وراء ذلك، فيمر عليه الناس بحسب أعمالهم، فمنهم الناجي ومنهم من زادت حسناته على سيئاته واستويا وتجاوز على الله عنه، ومنهم الساقط وهو من رجعت سيئاته على حسناته، إلا من تجاوز الله عنه، فالساقط من واحد يعذب ما شاء الله ثم يخرج الشفاعة وغيرها. والناجي قد يكون عليه تبعات وله حسنات توازيها أو تزيد عليها، فيؤخذ من حسناته ما يعدل تبعاته يخلص منها، واختلف في القنطرة المذكورة، فقيل هي من تتمة الصراط، هي طرفه الذي إلى الجنة، وقيل إنهما صراطان، وبهذا الثاني جزم القرطبي. والصحيح أنها أن القنطرة بين الجنة والنار كما دل عليه هذا الحديث، كما نص عليه، إذا خلص المؤمنون من النار، وفي مسند أحمد، مسند عبد الله بن أنيس برقم 16,042 في قصة رحلته، فإذا عبد الله قال بلغني حديث عن رجل، جابر بن عبد الله يقول بلغني حديث عن رجل سمعه رسول الله صلى الله عليه وسلم اشتريت بعيرا ثم شددت عليه رحلي فسرت إليه شهرا حتى قدمت عليه الشام. فإذا عبد الله بن أنيس قال البواب قل له جابر، جابر بن عبد الله، جابر على الباب، فقال ابن عبد الله، قلت نعم، فخرج يطأ ثوبه عبد الله بن أنيس فاعتنقني واعتنقته، فقلت حديثا بلغني عنك عبد الله بن أنيس أنك سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم في القصاص، فخشيت أن أموت أو أموت، أن تموت أو أموت قبل أن أسمعه، موت أنت أو أنا. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يحشر الناس يوم القيامة، أو قال العباد عراة غرلا بهما، قال قلنا وما بهما؟ قال ليس معهم شيء، ثم يناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب، أنا الملك، أنا الديان، لا ينبغي لأحد أن يدخل من أهل النار أن يدخل النار، وله عند أحد من أهل الجنة مظلمة، حتى حق حتى أقصه منه، ولا ينبغي لأحد من أهل الجنة أن يدخل الجنة، ولأحد من أهل النار عنده حق حتى أقصه منه حتى اللطمة. أما بما يتعلق بالمؤمنين فعلى القنطرة، وأما فيما بين المسلمين والكفار فقبل ذلك.
يقول السائل ما هو الصحيح في قول الصحابي، هل هو حجة أم غير حجة؟
كرر هذا مرارا أن قول الصحابي إن لم يخالف دليلا، كأنه ما بلغه الدليل أو كان له فيه بعض تأويل ولم يخالفه أحد من الصحابة، واشتهر ذلك أنه حجة، أما أن يختل بعض شروطه فليس بحجة. تبعوا ما أنزل إليكم ربكم. نعم.
يقول السائل قال الله تعالى إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون.
عند ربهم
فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من المراد بالمؤمنين في الموضع الأول والموضع الثاني من الآية؟
المؤمن المؤمنون، قال ابن كثير هذا وغيره، قال يخبر تعالى عن أهل هذه الأديان المختلفة من المؤمنين ومن سواهم اليهود والنصارى، اليهود الصابئين، وقد قدمنا سورة البقرة التعريف بهم، اختلاف الناس فيهم، يفصل بينهم يحكم بينهم يوم القيامة بالعدل، يدخل من آمن به الجنة ومن كفر به النار.
يقول السائل ما صحة القاعدة التي تقول كل عذر يبيح ترك الجمعة والجماعة يبيح الجمعة، ذكرها أبو يعلى وغيره، وبماذا يمكن أن يستدل لها، وكيف بمن تسقط عنه الجمعة والجماعة والجمعة لخوف ونحو ذلك، هل يجوز له الجمع؟
الجمعة ساقطة عن المرأة وساقطة عن الصبي وساقطة عن المريض، فالمرأة تسقط عنها الجمعة ولا يبيح لها الجمع، هذا القاعدة مختلة.
يقول السائل رجل استدان لصاحبه تكاليف العمرة على أن يسددها هو لا المعتمر، ثم قال لصاحب الدين خذها من المعتمر وسأعطيك شيئا، فعلى من تكون؟
إذا اقترضها للمعتمر باعتبار وجاهته ووساطته يقترض ويعطيه يعتمر ويسدد، فيسدد يعتمر، لأن ذاك براء وسيط وفعل خير، فعل خير لإيصال القرض إلى ذلك حتى إلى ميسرة أو إلى موعده. وإذا اقترضها باعتبار أنه له سعى أن يهبها للمعتمر ويسدد هو ووهبها، فلا يجوز له أن يعود في هبته، العائد في بيت الكلب يعود في قيئه.
يقول السائل: رجل موظف براتب 1000 ريال استدان من أصحاب العمل مبلغا نحو 1500 ولم يعط راتب شهرين، فأعطاهم بعض المبلغ وما بقي اعتبره من الراتب، فما الحكم؟
إذا كان الذي أقرضه هو الذي يدفع له الراتب لا بأس أن يخصمه من الراتب.
يقول السائل: على قول من يقول إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رأى ربه بقلبه مرتين، فكيف يمكن أن نفسر هذه الرؤية؟ وهل هي ممكنة في حق غيره من البشر في غير حق الله، كأن تقول رأيت فلاناً بقلبي؟
الجواب: دل الدليل أنه ما رآه ببصره، هذا الذي عليه اتفاق الصحابة، وإنما رآه بفؤاده، ما كذب الفؤاد ما رأى. وإذا كان كذلك فهي رؤية قلبية وليست رؤية بصرية للدنيا، ليست رؤية بصرية، ما رأى ربه بعينيه، لا هو ولا موسى أرني أنظر إليك، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه سوف تراني. فلما تجلى ربه الجبل جعله دكا، خر موسى صعيقا، فلما أفاق قال: سبحانك تبت إليك وأنا أول المسلمين وأنا أول المؤمنين. نعم، وهي بأس السر ما دل عليه الدليل أنها رؤية قلبية. وأما المؤمنون الآخرون يقول يرى ربه بقلبه، لا، ما يرى ربه بقلبه يقظة كما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم بقلبه يقظة، ما هو منام لتعري به، وإنما يراه في المنام لا بأس، عند جمهور العلماء أن المؤمن قد يرى ربه مناما. نعم.
يقول السائل: إذا دخل مسبوقان في الصلاة في وقت واحد ثم عند الإتمام نسي أحدهما كم صلى، فهل له أن ينظر كم سيصلي صاحبه ويصلي مثله؟ وإذا أراد أن يبني على الأقل ورأى من دخل هو وهم سواء لم يقوموا، فكيف يصنع؟
لا يقلد، يتحرى الصواب، إن شك أنه صلى ركعتين أو ركعة جعلها ركعة وأتم وسجد للسهو وما كان من ذلك، أما يبقى يراعي لك اللي عن يمينه واللي عن شماله فربما فاته بركعة وربما كذا، ويبقى مشغولا بالنظرات للناس كيف يسوون، هذا غلط، هذا خطأ خلاف الصواب، إنما يجتهد هو يصلي باستحضاره لصلاته وإن شك سجد للسهو.
يقول السائل: من رأى من أخيه كذبا أو إخلافا للوعد ونحو ذلك ثم قال له يا منافق، فإذا قيل له في ذلك يقول أقصد النفاق العملي، فهل يعتبر هذا تكفيرا؟ فهل يعتبر هذا تكفيرا؟ وما هو النفاق الذي كان السلف يخافون منه؟
من اجتمعت فيه الصفات المذكورة في حديث عبد الله بن عمرو أبي هريرة فهو منافق خالص بحت وعلى الصحيح، لا على قول النووي، أنه منافق خالص اعتقادي، إذا وعد أخلف، وإذا عهد غدر، وإذا خصم فجر، وإذا اؤتمن خان، وإذا حدث كذب، هذا كله يتحرى ذلك، لا عن، فإذا اجتمعت فيه وكان يعني ديدنه وصفته فهو منافق اعتقادي، لا تجتمع إلا في ذوي الاعتقاد، النفاق الاعتقادي، وهي أعمال نفاقية عملية لكنها ما تجتمع إلا في من كان كذلك. أما من حصلت فيه بعضها ولم تكتمل كلها فعنده نفاق عملي، وعلى هذا فلا يصلح أن تقول يا منافق لإنسان المسلمين يظهر منه الإسلام، هذا قول يا منافق أو ما إلى ذلك غلط، رمي بالنفاق، الأصل في النفاق والرمي فيه النفاق الاعتقادي. نعم، واضبط لسانك.
يقول السائل: هل هناك أحد من الأئمة السابقين حكم على زيادة زائدة في تحريق الإصبع بالشذوذ قبل الإمام الوادعي رحمه الله ورفع درجته في عليين؟
أولاً، لو لم يكن أحد حكم عليها بالشذوذ فإن الشذوذ ظاهر، يعني مثل هذا الكهرباء، وبلوش مثل الشمس، صحيح شذوذها واضح. لماذا؟ زائدة رحمة الله رضي رحمة الله عليه خالف 16 واحداً من سفيان الثوري وسفيان بن عيينة، زائدة خالف فلان وفلان 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 إلى هذا العدد كلهم، ثم نأتي نقول زيادة الثقة مقبولة، هذا شذوذ واضح، وإلا ما في شاذ، وإلا قلنا ما عاد بقي شاذ، ما عاد بقي حاجة اسمها يعني في علم الحديث شاذ. هذا شيء. الشيء الثاني أنه قد حكم على هذه الزيادة بالشذوذ وأشار إلى شذوذها الإمام الملقب بإمام الأئمة ابن خزيمة في صحيحه، وأبو عوانة في صحيح مستخرجه، والبيهقي في سننه، كلهم حكموا عليها بمقتضى ذلك، إشارات منهم من أشار ومنهم من نص. نعم.
يقول السائل: هل مجرد تحميل صورة ومشاهدتها ثم حذفها يعد تصوير؟
يعني أخذ الصورة وإرسال الصورة من واحد إلى آخر هذا تصوير، أما مسألة التحميل كيف تحميل ما أدري. نعم.
يقول السائل: كما تعلمون في هذه الأيام مع العقاقير والأدوية التي تستخدمها بعض النساء وتتوالى الإشكالات، هل هناك ضابط تضبط به؟
العقاقير هذه وما كان يصلح للمرأة أن تستعمله للزينة بلا ضرر عليها، ولم يثبت الأطباء فيه ضرر، فلا بأس أن تتزين به. أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين، والحلية إنما شرعت للتجمل، وما الحلي إلا زينة من نقيصات الحسن قصر نحو هذا، فهو الشأن منه أنه للتجميل، والمرأة بحاجة إلى أن تتجمل. فأما إذا أثبتوا فيه ضررا، أو كان هذا باختصاص فعل الكافرات، أو كان فيه خرم المروءة، تجمل للمرأة لكن حتى لو بالخضاب، لكن خرم المروءة، فإنك ترى المرأة ربما في أيام عرسها ربما خضبوها في صدرها، وربما خضبوها فوق الركبتين، هذا قلة أدب. نعم، قلة أدب، ما في داعي لهذا. نعم، وإن كان الخضاب من أصله مباح وأشياء من ذلك، فعلى هذا بارك الله فيكم، الزينة للمرأة مشروعة، وما فيه ضرر وجب اجتنابه، وما فيه تشبه الكفار أو خلق المروءة وجب اجتنابه.
يقول السائل: هل هناك دليل ينص نصا على أن جبريل أفضل الملائكة، وكذلك أن اللسان العربي أفضل الألسن؟
النص عرفا كل لفظ واردي لم يحتمل إلا لمعنى واحدي، ما في دليل جبريل أفضل الملائكة بهذا النص، أو العرب أفضل الأمة بهذا النص، ولكن الأدلة تدل عليها، قام اتفاق أهل العلم، أدلة تدل أن جبريل أفضل الملائكة، ونقل الاتفاق على ذلك عامة أهل العلم، وهكذا أيضا تدل على أفضلية العرب على غيرها للعجم، وعامة أهل العلم على ذلك، نقول نزله روح القدس من ربك، نزل به الروح الأمين، وما نتنزل إلا بأمرك، بأمر ربك، وصفه الله بأوصاف تدل على ما نقله أهل العلم الاتفاق على أفضلية جبريل على غيره، وكذا أفضلية العرب. نعم، فما كل مسألة من مسائل العلم والدين فيها نصوص، ولا يلزم أن ما يقوم دين الله عز وجل إلا بنص، في كثير من الأمور فيها دليل عام، ولا يتنازل عن ذلك العام إلا بناقل صحيح عنه، سواء في العقيدة أو في غيرها.
يقول: إذا قطعت ورقة من شجرة في حدود الحرم هل آثم على ذلك؟
ورقة غرستها أو غرست ما تأثم، الريحان، الأشجار التي على الأرصفة مما يغرس ويقطع ما كان من ذلك، غصنا أو ورقة ما في شيء، الشجر أو الأغصان الذي نبت لذاته لا للزرع، لا يتزينه لا لشيء من ذلك لا تقطع منه شيئا فمنهي عنه لا يختلى خلاه. الورقة سهل كونه يأخذ ورقة الظاهر تسقط من نفسها، لكن مقصود بالغصن أو كسر شيء منه. نعم.
يقول السائل: هل يقبل الدعاء من الكافر في اضطرار؟ وما الجمع بين هاتين الآيتين؟ وما دعاء الكافرين إلا في ضلال؟ والآية الأخرى: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون.
قد يجيب دعاءهم من جنس ربوبيته لهم، يجيب دعاءهم إذا كان مضطرا أو كان مظلوما اتقي دعوة المظلوم، لا لكرامته ولكن لأن الله عدل، لأن الله عدل. وقد يجيب دعاءه في الدنيا، أما في الآخرة والأصل في عدم في دعاء الكافر أنه عدم، أنه لا يجاب، إنما يستجيب الله للمؤمن ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات يزيدهم من فضله، ولكن ذلك مستثنى.
يقول السائل: ما الجمع بين هذين الحديثين، حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها، وحديث ينزل ربنا في ثلث الليل الآخر في ثلث الليل الأخير إلى السماء الدنيا الحديث؟
ما الإشكال بين يبسط ربنا، إن الله يبسط يده ليتوب مسيء النهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها، لكن نزوله فيه مزيد، يعني ذاك فيه بسط اليد يبسط يده وتوبة، التوبة مقبولة، حديث يبسط ليتوب معناه أن التوبة مقبولة حتى تطلع الشمس من مغربها ولا تنقطع التوبة. أما النزول لا يثبت إلا في ذلك الوقت وإلى ذلك الموضع، وليس في حديث بسط اليد إثبات النزول.
يقول السائل: هل تخصيص الزوجة البكر بسبع والثيب بثلاث مقيد؟ ما إذا كان له زوجات غيرها أم هو حق لها ولو لم يكن عنده غيرها؟
لا، هذا في المعدد الذي لها: إن شئت سبعت لك وقسمت وإن شئت كذا، قال النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا في حق المعدد. أما المعدد قد غير المعدد قد عندها، ما يحتاج يعطيها ثلاث وسبع، يعطيها الوقت كله، يعني بالوقت كله من حيث البقاء عندها، مبيت عندها، ما في هناك ما يقسم لها. هذا تنبيه على هذه المسألة، رتب الوقت كله يعني من حيث أنها المبيت عندها ليس هناك من يقسم لها غيرها.
يقول: أنا طالب علم ولله الحمد، لكن أقول عند أن كنت عاميا كنت أخشع إذا سمعت المحاضرة وأبكي كثيرا، فلما طلبت العلم لم أعد كما كنت من قبل، فإني أسمع المواعظ فلا أتأثر كما كنت، فعلى ماذا يدل ذلك؟ وما نصيحتكم لي ولأمثالي؟
النصيحة أن الإنسان لا يرضى بقسوة قلبه، أنه إذا رأى من قلبه قسوة أن يعالج نفسه بذكر الله وبقراءة القرآن تدبره وقراءة كتب الرقاق وما كان من ذلك حتى لا يقسو قلبه. ولا يلزم أنه كلما سمع شيئا بكى أو قرأ شيئا بكى، أهم شيء أن يوجب له ذلك خشية الله عز وجل باجتناب محارمه وإقامة دينه أداء الواجبات. والشاهد من ذلك أنه كل ما كان لله أخشى كان إلى الله أقرب وأحب، إنما يخشى الله من عباده العلماء. يعالج الإنسان نفسه، يعالج نفسه، هذه القسوة إذا تسلطت على القلوب تضررت القلوب، وقد ذم الله بني إسرائيل بقوله ثم قست قلوبكم بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة، الآية قال: فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية حرفون الكلمة عن مواضعه ونسوا حظا ما ذكروا به. نعم.
يقول السائل: ما حال حديث أعجز الناس من عجز عن الدعاء وأبخل الناس من بخل عن السلام، وما معناه؟
هذا هو أتي به من الصحيحة برقم 601، قال الألباني رحمه الله بعد أن ساقه من طريق حفص بن غياث عاصم الأحول أنا أبي عثمان نهدي أبي هريرة مرفوعا، قلت وهذا سند حسن، كلهم رجاله كلهم ثقات، رجال الشيخ غير مسروق، وهو صدوق له أوهام. مسروق من المرزبان، طبراني من طريقين إلى مسروق المرزبان، صدوق له أوهام كما قال الحافظ، مثله حسن الحديث فلا يرتقي حديثه إلى درجة الصحيح. وقد حسن السيوطي صنعا، أحسن السيوطي صنعا حين رمز لحسنه في الجامع الصحيح إن ثبت ذلك عنه. وأما تعقب المناوي له بقوله وهو إسناد جيد قوي، قال هيثم رجال رجال الصحيح غير مسروق من زمه ثقة، وبه يعرف أن رمز المصنف لحسنه تقصير وحقه الرمز لصحته، تعقب لا وجه له. يعني حسن هذا أعجز الناس من عجز عن الدعاء، قال ربكم ادعوني أستجب لكم، الدعاء هو العبادة، وأبخل الناس من بخل بالسلام. حديث طيب، حديث ثابت ومعناه واضح، افشوا السلام بينكم ولا ضرر فيه ولا مشقة ولا كذلك أيضا كلفة، السلام ما فيه كلفة، فابذله ما عليك ولا تبخل به، وإنما لا تسلم على ذوي الأهواء وعلى المبتدعة كما في تلك الرسالة التي أفردناها. وأما بالنسبة للمسائل المسلمين ابذل السلام، ولا تسلم أيضا في حيث تخشى على نفسك الفتنة، كالفتنة على السلام على النساء وما كان من ذلك. أعجز الناس أي من أضعفهم رأيا وأعماهم بصيرة من عجز عن الدعاء أي الطلب من الله تعالى، لا سيما عند الشدائد لتركه ما أمره الله به وتعرضه لغضبه بإهماله ما لا مشقة عليه فيه. وفيه قيل لا تسألن بني آدم حاجة سأل الذي أبوابه لا تحجب، الله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب. وأبخل الناس أي أمنعهم للفضل وأشحهم بالبذل من بخل بالسلام على من لقيه من المؤمنين ممن يعرفهم ومن لا يعرفهم، فإنه خفيف المؤنة عظيم المثوبة، فلا يهمله إلا من بخل بالقربات وشح بالمثوبات وتهاون بمراسم الشريعة. أطلق عليه اسم البخل لكونه منع ما أمر به الشارع من بذل السلام، وجعله أبخل لكونه من بخل بالمال، لكون من بخل بالمال معذور في الجملة لأنه محبوب للنفوس، عديل الروح بحسب الطبع والغريزة، ففي بذله قهر للنفس، أما السلام فليس في بذلهم مال، فمخالف الأمر في بذله لمن لقيه قد بخل بمجرد النطق، فهو أبخل من كل بخيل. هذا كلام المناوي في شفا فيض القدير، انتهى عند الحديث.